الحمد لله والصلاة والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قضية العمل الجماعي من أهم القضايا التي تؤثر على الصفوة الإسلامية عموما وعلى الدعوة السلفية خصوصا، وذلك لأن وجود العمل الإسلامي واستمراره مبني على فهم هذه المسألة وتجديدها فهما صحيحا. فالأفراد دائما يرهبون إما بمرض أو بمرض ونعوذ بالله من الفتن أو بغير ذلك، أما الدعوة فهي التي تستمر. لذلك نجد أن هذه المسألة قد أخذت حيزا كبيرا من اهتمام العاملين في الصفوة الإسلامية والدعاة إلى الله والمشايخ والعلماء، وأكثر يعني الاتجاهات تأثرا بها هو الاتجاه السلفي، لأن أكثر النزاعات في هذه المسألة بين المنتسبين إليه، في حين يعني اتجاهات أخرى كثيرة المسألة عندها ليست تحتمل نظرا ولا تحتمل خلافا. ولذلك كان لابد من يعني طرح هذا الموضوع وتناولا يعني شرعيا وتوضيحا بما يلزم العيب به في هذا الباب. أولا لابد أن نعلم معنى الجماعة الذي ورد في الشرع. ورد هذا المعنى في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم، وجملة هذا تدور حول معنى العلم. المعنى الأول المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وهذا المعنى معنى المنهج والطريق، وهذا الذي أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله كما ذكر في كتاب الاعتصام بالسنة من صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وهم أهل العلم. مثلا الإمام البخاري بوب بالحديث ثم شرحه: من هي الطائفة الظاهرة المنصورة المقصودة في هذا الحديث؟ قال: وهم أهل العلم. فجماعة أهل العلم وطائفة أهل العلم، وكذا مقصود الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن الطائفة المنصورة فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. ونفس المعنى هو الموجود في كلام الإمام الشافعي رحمه الله حين يقول في معنى الإجماع في الحقيقة: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. وهذا ذكره الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، حيث قال أيضا: فلم يكن في لزوم الأديان معنى. لزوم الجماعة الذي هو بمعنى المنهج وبمعنى الطريق وبمعنى الاعتقاد والعمل المجمع عليه المتفق عليه، فيقول: فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن أن الناس ممكن تبقى موجودة في مكان واحد وفي نفس الوقت متفرقة. فلزوم الجماعة بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: هم الجماعة، ليس في لزوم الأبدان، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا. فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيها. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة يعني لا يمكن في المجموع الغفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. فهذا أيضا المعنى المقصود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما قيل في مقدمة العقيدة الوهابية، فهذا اعتقاد الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة، اعتقاد الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وفي كلام السلف جميعا في مسألة أهل السنة والجماعة، هذا المصطلح كلمة الجماعة المقصود منه في كل هذا معنى اعتقاد ومنهج وعمل أيضا، كما نرى الإمام الشافعي رحمه الله يقول في التحليل والتحريم ما عليه جماعته من التحليل والتحريم. فمنهج أهل السنة والجماعة يشمل الأمور الاعتقادية والعملية المجمع عليها بين علماء الأمة، بين سلف الأمة ومن تبعهم ممن أتى بعدهم. وهذا الأمر من أهم الأمور التي يلزم أن نفهمها في قضية الجماعة، وهو أن لزوم الجماعة بهذا المعنى، لزوم اعتقاد ومنهج أهل السنة وما أجمع عليه أهل السنة، سواء كان في أمر علمي اعتقادي أو في أمر عملي فقهي، فلزوم ما عليه جماعتهم فرض على كل مكلف، ولا يسع أحدا أن يخرج عن الجماعة بهذا المعنى، لأنه يقع في الفرق النارية والعياذ بالله، وربما زاد الأمر إلى الخروج عن الإسلام بالكامل. لذلك نقول أن أي عمل إسلامي رحمه الله لا بد أن يكون ملتزما بما ألزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في حديث الفرق، حيث بين أنه يلزم لنجاة الإنسان أن يكون من الفرقة النادية الجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم أهل العلم، وكل هذه المعاني مترادفة، والمقصود منها ما اتفقوا عليه في ذلك، فلا يسع أحدا أن يخالف ما عليه سلف هذه الأمة. وأي عمل يخالف هذا فهو عمل باطل، وأي تجمع على آصرة غير ما اتفقوا عليه وعلى خلاف ما أجمعوا عليه فهو عمل مردود وتجمع يجب العمل على تفريقه ويجب العمل على هدمه، لأنه تجمع على خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الاجتماع. فلزوم الجماعة بهذا المعنى معناه كما ذكرنا أن يكون الإنسان على طريقة أهل السنة، أن يفارق للجماعة بهذا الاعتبار يمكن أن يكون كافرا خارجا من الملة، وذلك إذا خالف المعلومة من الدين بالضرورة، ويمكن أن يكون مبتدعا ضمن الفرق الثنتين والسبعين التي هي في النار وأصحابها يستحقون دخول النار، وهم على خطر أن ينزع منهم التوحيد عند الموت، ولكن في الجملة إن ماتوا على التوحيد لم يخلدوا في النار. فمن هذا من المعنى الأول وهو معنى الكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحل به دم المرء المسلم من الثلاث، قال زنا بعد إحصان، والنفس لنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا مفارقة للجماعة بمعنى الكفر والعياذ بالله والردة عن الإسلام. هذا المعنى معنى الجماعة ومعنى لزومها وحرمة مفارقتها نوضح أنه لا يمكن أن يزول أن تزول هذه الجماعة من الأرض بالكلية في أي عصر من العصور، لا تزال هذه الجماعة قائمة في كل العصور وفي كل الأوقات. قد تذهب وتضيع من بلد لكن تبقى في بلد آخر، قد تضعف ويقل أتباعها ويكثر مخالفوها لكن لا تنعدم بالكلية، وذلك لبشرى النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فهذا الأمر وهو أن الأمة لا تجتمع على الضلال، وأن الحق لا يضيع منها بالكلية كما ضاع من الأمة السابقة، أمر عظيم الأهمية في تجهيز العمل الإسلامي، لأنه إذا قلنا يستحيل أن تنعزل هذه الجماعة بهذا المعنى، فلا يسع أي أحد أن يخالف منهج أهل السنة بحجة أنه لا يوجد أهل السنة. فلا بد من وجود هذا المعنى، ولا بد أن يلزم الإنسان منهج أهل السنة، ولو لم يجد إلا أهل البدع فعليه أن يفارقهم ولو أن يعتزل، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أكف شجرة فتموت وأنت عض عليه. هذا في حديث حذيفة عندما سأله عن الشر والخير، فقال في الشر الأخير الشر الذي بعد الخير الذي فيه دخل، قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قد أخوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في لسان الإنس. قال: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تموت وأنت ولو أن تعض على أكف شجرة فتموت وأنت عاض عليه. المقصود بأهل البدع هنا بتلك الفرق هنا أهل البدع والضلال كالخوارج والقرامطة ودعاة المحنة والقائلين بخلق القرآن والعلمانيين والصوفية وأشبههم ممن خالف منهج أهل السنة والجماعة، وكان تجمعه هذا على خلاف الأصول الكبرى من منهج أهل السنة. فإذا كان هذا التجمع على خلاف هذه الأصول فلا بد من مفارقته، ولو لم يكن إلا أن اعتزل الإنسان. وإن كان كما ذكرنا لا يمكن أن يزور بالكلية، وإنما معنى إن لم يكن له جماعة ولا إمام أي في المكان الذي أنا فيه أو في البلد الذي أنا فيه، فلا يسع الإنسان، إما لا يسع أن يتبع أمر، بل لابد له من أحد أمرين: إما أن يهاجر وإما أن يعتزل. فإن وجدهم في مكان يستطيع الوصول إليه لازمه أن يكون معهم وعلى طريقتهم ومنهجهم. والجماعة بهذا الاعتبار جماعة المنهج ليس لها إمام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم إمام هذه الطائفة عبر العصور كلها وعبر البلدان، كل من يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الثاني من معنى الجماعة فهو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وهو واضح جدا في أنه ليس على المعنى الأول، إنما قال على رجل واحد منكم، فهذا الإمام الجماعة المجتمعة على طاعة الخليفة والإمام. وهذا الأمر كما هو واضح ظاهر في هذا الحديث، ويلزم المسلم إذا اجتمع المسلمين على تقديم الإمام أن يدخل في طاعته، وهو الخليفة، أن يدخل في طاعته وألا يخرج عنها. لزوم الجماعة بهذا المعنى تعني طاعة الإمام المسلم فيما أمر به من غير معصية، وترك الخروج عليه على أئمة المسلمين بالسيف. وهذا المعنى معنى خروج مرجوح مفارقة للجماعة. والأحاديث الواردة في السمع والطاعة بالأمر بالسمع والطاعة تدل على هذا الأمر. فهذا معنى لزوم الجماعة، مفارقة الجماعة بهذا الاعتبار، ولزوم الجماعة بهذا المعنى طاعة الخليفة المسلم. مفارقة الجماعة لهذا المعنى إن كان لغلبة على الملك ومنازعة في السلطان فهذا يسمى بغي، قد أمر الله عز وجل بقتال فئة البغية. قال سبحانه وتعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن كان هذا الخروج من أجل الغلبة على الأموال أو النفوس أو الخروج بالقوة فهذا يسمى إرادة. وإسفاد في الأرض ينطبق عليه قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وإن كان مناصرة لأهل الكفر على أهل الإسلام وخروجا مع الكفار في حربهم ضد المسلمين فهو كفر وردة عن الإسلام أيضا والعياذ بالله. فهذا لقوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نقول الجماعة بهذا المعنى طاعة الخليفة المسلم ومفارقة الجماعة على الأحوال التي ذكرنا، إما بذل وإما إرادة وإما ردة عن الإسلام والعلم. هل تبيع الجماعة من الأرض الكلية بهذا المعنى؟ نقول الجماعة بهذا المعنى أيضا لا تبيع بالكلية في الأرض كلها. نعم يمكن أن يضعف المعنى أو لا يتحقق على وجه الكمال أن لا يوجد خليفة يجمع الأمة كلها و لتفرق الناس او لا توجد خلافة يعني كما حدث مرات قبل ذلك مدة من الزمن اطولها ما نحن فيه نسأل الله العافية منذ اكثر من 70 سنة والخلافة غير موجودة حقيقة ولا اسما، قد كانت موجودة منذ مدة اسما بلا حقيقة مع تفرق المسلمين واختلافاتهم، لكن الآن لا حقيقة ولا إثما. لكن قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجود الطائفة القائمة بأمر الله كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى يقاتل أخيرهم بالجيش. هذه الرواية: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين لا تحتمل المعنى الأول الذي ذكرناه في تفسير الإمام البخاري وهم أهل العلم، لأن القتال عن الدين يقتضي اجتماعا بالأبدان وعلى طاعة قائد وأمير يقدر في قتالهم لأعداء الله سبحانه وتعالى، وكذا سائر الواجبات الشرعية على الأمة الإسلامية لا تنعدم بالكلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية من رواية هذا الحديث أو نقول في حديث آخر وهو حديث معاوية في هذا المعنى، قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، فالقيام بأمر الله لا يضيع من الأرض بالكلية، وإن غاب الإثم إثم الخلافة ولكن الواجبات القيام بالدين لا يضيع بالكلية. قد يضيع في بلد بعض الواجبات ولا تضيع في بلد الآخر، وقد يوجد عمل قيام بأمر الله من هذا النوع في مكان ويغيب في مكان آخر، لكن في الجملة لا يضيع القيام بأمر الله في أمة الإسلام، وليس فقط المنهج بل القيام بأمر الله لا يضيع بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد العلماء عندما تكلموا يعني عندما بوابوا صنفوا هذا الحديث نجد بعضهم قد صنفه في كتاب الاعتصام بالسنة وإثبات الجماعة بالمعنى الأول وهو فعل الإمام البخاري، ونجد طائفة أخرى كالإمام مسلم تصنف هذا الحديث في كتاب الجهاد. فالإمام مسلم أخرج حديث لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين في كتاب الجهاد، وكما ذكرنا هناك روايات صريحة في أن هذا في العمل وليس فقط المنهج والطريقة، بل العمل والقيام بأمر الله والقتال في سبيل الله عز وجل. ولذلك نقول هذان المعنيان كلاهما حق وكلاهما يجب ملازمته، يجب ملازمة الجماعة فيه يعني، ويحرم مفارقته كذلك. فحتى لا يخرج المسلم عن جماعة المسلمين فالواجب عليه أن لا يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة في اعتقاد أو تحليل أو تحريم، يلتزم منهج الفرقة النجية المعنى الأول. والثاني أن لا يخرج عن اتباع من اتفقوا على تقليده. لكن إذا لم يوجد من اتفقوا على تقديمه كإمام وخليفة المسلمين، فما هو العمل؟ ما هو الواجب على المسلمين عند غياب الإمامة والخلافة؟ هذه مسألة عظيمة الأهمية، ويجب علينا أن نتعلمها لأننا ابتلينا بها، فيجب أن نعلم ما يلزمنا. فنقول أولا، تصور لماذا وجب إقامة الإمامة والخلافة، وما هي الوظائف المنوطة بها، لنعلم من يقوم بها وما يلزم المسلمين في حالة عدم وجودها. أولا نقول هناك حالتان لشغول الزمان أو فراغ الزمان عن الإمام، لغياب الخلافة أو غياب الإمامة، شغوله حسا أو غياب الخلافة حسا لموت الخليفة، موت الإمام، أو مرضه مرضا يؤديه عن القيام بالخلافة، أو أسره، أو اتفاق أهل الحل والعقد على عزله بسبب أن يقتضي ذلك، فإنفاذ هذا بالفعل. فإذا كان الأمر كذلك، وهذا الأمر قد حدث مرات، حدث نقصد غياب الخلافة حسا، أولا غياب الإمامة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان هو عليه الصلاة والسلام إمام الأمة كما كان هو الرسول المبلغ عن الله عز وجل. فبمجرد وفاته عليه الصلاة والسلام انشغل الصحابة باختيار من يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في اختيار أبي بكر رضي الله عنه. فنقول إنه عند وكذا كانت هذه عدة ساعات، فترة الغياب الكفي في هذا الوقت كان عدة ساعات، وكان عدة أيام بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر لم يستخلف الوقت استخلف، فبمجرد وفاة أبي بكر كان عمر هو الخليفة. وأما بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه فقد ترك الأمر شورى، فبقوا أياما يصلي بهم عبد الرحمن إلى أن اتفقوا على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعد مقتل عثمان أيضا بقوا أياما إلى أن تمت البيعة لعلي بن أبي طالب، ولم يزل الأمر مولدا وقائما بمجرد غياب الخليفة، غياب الخلافة بمعنى شغول الزمان عن الإمام، بمعنى موته أو عجزه أو نحو ذلك، فإن المسلمين كانوا يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون إماما. فالواجب في هذه الحالة على جماعة أهل الحل والعقد أن يبايعوا من يصلح للإمامة، ثم تبايعه الأمة بعد ذلك. والأدلة على هذا الوجوب، وجوب التأمير، ووجوب نصب خليفة، ووجوب وجود أولي أمر يتولون أمور المسلمين، أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، كما يقول الإمام القرطبي: لم يخالف في ذلك إلا النجدات من الخوارج، حيث أجازوا أن يقيم الناس الدين دون إمام، والواجب عليهم أن يتعاطوا الحق فيما بينهم، فخالفوا المنقول والمعقول، وقال: وإلا الأصم من المعتزلة، حيث كان عن الشريعة أصم، وذلك لأجل غياب المعاني الشرعية عن هؤلاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا يدل على وجود أولي الأمر، أي من يتولون الأمر، ويلزم الناس أن يرجعوا إلى أمرهم. وهذه الآية كما نعلم هي في العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله عز وجل، تفسيرها في العلماء والأمراء. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد للناس من ولي أمر يتولى شؤونهم ويدبر مصالحهم. وكذا قال سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وداود عليه السلام من الأنبياء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث فيه بفرقه يقول: فيها دليل على أنه يسرع لكل عدد بلغوا ثلاثة فصاعلا أن يؤمروا عليهم أحدهم، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى السلف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه ويهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. وإذا سرع هذا بثلاثة يكونون في ثلاث من الأرض أو مسافرين، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى. هذا أمر ظاهر. لذلك من يقول من المعاصرين أننا نقتصر في مسألة التأمير على السفر، فهذا بمثابة من يقول نقتصر فيما لا يجوز مع الوالدين على كلمة أف، فلو أنه ضربهما من غير أف لما كان ذلك منهيا عنه بدلالة النص. هذا كلام في منتهى الفساد. لذلك أن كلمة أف المقصود منها أنه عن أبيتهما، فكان الضرب الأولى، هذا قياس الأولى. ولذلك إذا كان الاجتماع القليل العارض في السفر يحتاج إلى جمع الكلمة ونبذ الخلاف، فالعدد الأكبر في الاستقرار وعدم السفر أولى بالحاجة إلى ذلك. يقول: وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام، هذا في كتاب نور الأوصاف الجزء التاسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد بن أبي هريرة، ورواه أحمد الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. يقول: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. فهذا الكلام كان واضح في أن هذه الأحاديث من السنة تدل على وجوب أن يجتمع المسلمون لأجل إقامة الواجبات الشرعية التي خطبت بها الأمة ككل. ومن أدلة السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فعن الأصل عصمة دم المسلم، لكن لأجل اجتماع الكلمة أمر بأن يقتل الأخير، وذلك لكي يوجد خليفة واحد. وكما قال: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف. لماذا وجب هذا الأمر؟ وجب لإقامة الواجبات الشرعية التي خوطبت بها الأمة كما يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا هو الأصل الذي من أجله وجب نصب الأئمة. فكل الأدلة الشرعية في إقامة فروض الكفاية دليل على وجود نصب الأئمة وإقامة الخلافة. ومن هنا كان بمجرد غياب الإمامة يجب على أهل الحل والعقد أن يسعوا إلى إقامة الخلافة مرة ثانية. هذا النوع الأول من الانعدام الحسي. أما الحالة الثانية النوع الثاني فهو الانعدام الشرعي. كما لو ارتد الإمام على الإسلام أو بدل الشرائع أو غير الأحكام فسقطت بذلك بيعته فانحلت عقدة إمامته وإن بقي في موقعه قابضا على أزمة الأمور. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر عزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. فلو طرأ عليه الكفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقط الطاعة، وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. هذا الشرط وهو شرط الإمكان شرط مهم يغفله كثير من الجهلة والمتأولين ومن لا يفقه كلام أهل العلم، لأن العبرة بالقدرة في جميع التكليفات. فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: فإن لم يقع ذلك، فإن لم تقع القدرة إلا لطائفة، وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب عليهم في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه. هي العبارة فيها يعني تردد، لكن عند التأمل نفهم مقصوده منها، وهو أنه في المبتدع ينظر في إذا كان القدرة تامة بحيث لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، أم أن هناك نوع من العجز ومفاسد يعني أو شك في وجود القدرة التي لو حصل فيها خلع ترتب على ذلك سفك دماء وانتهاك حرمات عظيمة. فإذا كان حتى يعني لو في مفسدة ولكن يترتب عليها إزالة الكفر فهذا لا يعد مفسدة، أما بالنسبة للمبتدع فلا بد من الموازنة. وإن كان الحقيقة أن الموازنة حاصلة في كل وقت، لكن دائما مفسدة الكفر أشد من مفسدة البدعة. فيقول: فإن تحققوا العجز، إن تأكدوا أنهم عاجزون عن إزالته وإقامة غيره مكانه، لم يجب القيام. يقول المعاجز: وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. انتهى كلام القاضي عياض نقلا عن شرح مسلم للنووي. نوضح أن مسألة الفرار بالدين والهجرة إنما محلها كما بين الإمام الشوكاني فيما إذا لم يكن للمرء مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنقاذ المسلمين أو بعضهم من الهلكة. قال رحمه الله: إن كانت المصلحة العائلة على طائفة من المسلمين ظاهرة، كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة، لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تعتبر مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بتركه للهجرة. لذلك نقول إن الأمر ده أولا إيه دليله؟ إن ممكن أن يترك الهجرة من دار ظهر فيها الكفر والنفاق ويبقى مستمرا رغم الأدلة الدالة على الفرار بالدين والهجرة في سبيل الله. نقول هذا مأخوذ من بقاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين للدعوة إلى الله في ديار الكفر، فإن كل الأنبياء إنما دعوا إلى الله أولا في ديار الكفر قبل أن ينصرهم الله عز وجل ويعزهم، قبل أن يهلك أعداءهم أو قبل أن يفتح لهم باب الهجرة. فقد بقوا مدة من الزمن طالت أو قصرت يدعون إلى الله عز وجل في بلاد الكفر، بل إنما تكونت خلاصة المؤمنين في ديار الكفر إلى أن نصر الله عز وجل بها دينا. ولذلك لا بد من موازنة في مسألة الفرار والهجرة بين المصالح والمفاسد. فالقول مثلا القول الذي قد يردده البعض لأن الواجب على المسلمين الآن جميعا أن يعتزلوا وأن يذهبوا إلى الصحارى أو أن يتأول البعض الاعتزال مع البقاء في البلد ومع البقاء وسط شعار وأعمال وأقوال واعتقادات الكفر، نعوذ بالله من ذلك. هذا بلا شك خطر عظيم وجهل بمعنى الاعتزال والفرار بالدين، فإن معناه عند أهل العلم مفارقة أهل الباطل، وليس أنه يقول نحن الآن في زمن العزلة فاعتزل، يعتزل من تجده يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويتعامل جميع أنواع المعاملات مع الناس وهو يقول أنا معتزل. كيف هذا الاعتزال؟ الاعتزال مع بقائك في وسط مظاهر مخالفة الشرع ليس اعتزالا، وذلك نقول ليس هناك يعني زمن يقال عنه يجب على كل مسلم في جميع البلاد أن يعتزل، كما ذكرنا لأن معنى الجماعة لا ينعدم بالكلية، لأن معنى الاعتزال ده يؤدي إلى ضياع الواجبات الشرعية وضياع القيام بأمر الله، وهذا لا يقع. فحديث حذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها حمله أن كل المسلمين يأتي عليه زمان لا يكون هناك عمل إلا العزلة في الصحارى أو في غيرها كلام باطل، لأن حديث حذيفة أولا مخصوص، بمعنى كما ذكرنا مخصوص في بلد معين أو في مكان معين وليس عاما في الأرض كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من الناس تقاتل عن هذا الدين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان يقول هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء، لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة، إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ. ثم ذكر حديث لا تزال طائفة أمتي على حق يقاتلون على حق، قال فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى، يعني اللي فيها اعتزل تلك الفرق أو أن أنت تعض على شجرة، الأمر بالعزلة والفرار بالدين إنما هو من مكان معين إلى مكان آخر من مكان لا يستطيع أن يقيم فيه الدين. نقول ثم إن الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها إنما ترجع إلى ما سبق ذكره في الحديث وهم الدعاة على أبواب جهنم وليس اعتزال أهل الخير. يبقى مش إن إحنا دلوقتي كما يقول البعض إحنا في زمن تطبيق حديث حذيفة، كما البعض قد ذكر ذلك وقال إن الواجب على الناس الآن مفارقة كل هذه الجماعات العاملة على الساحة الإسلامية. ليه؟ لأن إحنا فاعتزل تلك الفرق كلها، كلمة تلك الفرق دي تلك الاسم إشارة إلى ما مضى. مين هم دول؟ الدعاة على أبواب جهنم. أترى الدعاء إلى الله عز وجل بأنواعهم المختلفة بأنواع الاختلافات التي بينهم تراهم دعاة على أبواب جهنم حتى تقول أن الحديث ينطبق على ذلك؟ تمام، في منتهى الفساد. قال النووي رحمه الله قال العلماء هؤلاء اللي هم الفرق من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلالة أخرى كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. لذا نقول أن الحالة الثانية وهو الإنعدام الشرعي، يعني إيه الإنعدام الشرعي؟ يعني بيقول إن موجود سلطان قائم لكن هذا السلطان لا يقوم بالواجب الشرعي الذي من أجله وجبت الإمامة أو شرعت الإمامة. الإمامة شرعت من أجل أمرين أساسيين ويمكن أن يكون أمرا واحدا، الأمر الأول وهو القيام بالدين وسياسة الدنيا بالدين. نقول أنت تقول ضمن الأمر الأولين هو القيام بالدين على أساس أن سياسة الدنيا بالدين هو من ضمن الدين، لكن نقصد أن الأمر الأول وهو يعني ما لما قال العلماء القيام بالدين مقصودهم القيام بالعقيدة الصحيحة، نشر الدين الإسلامي، تأكيد معاني الإيمان في نفوس الناس، القيام بالإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وسائر العبادات الواجبة، وسياسة الدنيا بالدين فيما يحتاج إليه الناس من أمور يعني معاشهم في بيع وشراء وفصل خصومات وقتال وحرب وسلم وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لابد أن تكون وفق شرع الله سبحانه وتعالى. أنا أقول إن المتتبع لكلام أهل العلم في استقراء مقاصد الشرع من وجوب الخلافة والإمامة واجتماع الأمة في جماعة واحدة بالمعنى الثاني هو جماعة الخلافة والإمامة تحت إمرة الخليفة، الاجتماع تحت إمرة الخليفة، يظهر له بوضوح ان الغرض من الامامة هو اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، اي اقامة الواجبات الشرعية المنوطة بالامة الاسلامية. عشان كده بقول ان اذا ان الخلافة والامامة وجدت وجد وجودها لاجل ان يقوم الناس بالدين، فاذا غابت يبقى الناس عليهم ان يقوموا بالدين. يعني الواجب الشرعي ده مش واجب معلق بالائمة كاشخاص، الامام ده مش كشخص هو المطالب بانه يقوم بالدين، بل كنائب عن الامة، لان الوجود ده كان في عنق الامة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقول السارق والسارقة فاقطعوا. اذا الخطاب كان لمين؟ للإهام للرسول صلى الله عليه وسلم كإمام او كرسول، ولا كان لايه؟ للأمة. فاقطعوا أيديهما. قال: الزانية والزاني فاجلدوا. الخطاب ايضا كان للأمة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. كل دي خطابات لمين؟ للأمة الإسلامية، ما كانش خطاب للإمام كشخص أو إن هو يقول دي وظيفته ما أدهاش ولا يسأل عنها ولا مالناش دعوة. لا، ده خطاب للأمة. يقول: لكن قد علم، ده كلام شيخ الإسلام الثانية، أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه. عشان نقول له أنت مكلف بهذا لابد يكون إيه؟ قادر. والعاجزون لا يجب عليهم، لا يجب عليهم أن يقوموا بأمرهم عاجزون عنه. وقد علم أن هذا فرض على الكفاية، من الواجبات السابقة دي من إقامة الحدود فرض على الكفاية، وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد. شرع يذكر أدلة أخرى، يقول: فقوله كتب عليكم القتال، وقوله وقاتلوا في سبيل الله، وقوله إلا تنفروا يعذبكم، ونحو ذلك، إنما هو فرض على الكفاية من القادرين. يعني واجبات الأمة دي أيضا زي ما قلنا في الحدود كان الخطاب لها، فكل وكذا في الجهاد: كتب عليكم القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتل لكم كافة. الخطاب ده كان لمين أيضا؟ للأمة الإسلامية وليس للسلطان فقط. إنما يقول: إنما هو فرض على الكفاية من القادمين، والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان والواجب. يبقى ليه الحدود وجبت أن تكون على السلطان؟ عشان هو صاحب الإيه؟ القدرة. ليه الجهاد واجب عليه هو؟ مش عليك شخص، ده كنائب عن الأمر، إن هو صاحب الإيه؟ الكلمة المسموعة، إن هو يقدر يجمع ليه الناس. وبالتالي شيخ الإسلام ابن تيمية شرع بعد ذلك في افتراض يعني الحال غير الأمثل. يقول: والأصل في ذلك أن يكون للأمة إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أنهم خرجوا عن ذلك بتقصير من البعض وعجز من الباقين، يعني فصار لها عدة أئمة. ابن تيمية كان بيتكلم في زمن فعلا كان فيه عدة دول إيه؟ مسلمة. عدة دول كان فيه خلافة في الأندلس، وكانت بدأت تنهار بالفعل، بالتأكيد يعني انهيار خطير، لكن كانت خلافة دولة قائمة. وكان فيه دول في شمال أفريقيا، المرابطين وأمثال هذه البلاد والموحدين وغيرهم، وهناك دول في الشام والعراق، وهناك دول في الهند وغيرها. كان عدة أئمة وليس لها إمام واحد، والإمام الواحد اللي هو الخليفة العباسي غير مسموع له الكلمة. فيقول: فإذا خرجت عن ذلك، إن الأمة أصبحت لها عدة أئمة بتقصير من البعض وعجز من الباقين، عن عوام الناس يعملوا إيه؟ وأحاد الناس يعملوا إيه؟ وأهل الحل والعقد هم مفرطين، ما جمعوش الناس على إيه؟ وبعضهم عاجز زي شيخ الإسلام الثانية وأمثاله، كان يدعو الناس إليه إلى إقامة الواجبات الشرعية قدر الإمكان. لدرجة الشيخ الإسلام الثانية هو بلا شك يعلم عدم جواز الخروج على السلطان وعدم جواز تعدد الأئمة، لكن كان التتار كل شوية يهجموا على إيه؟ على الشارع. وكان السلطان هو ما كانش الخليفة، كان قاعد في مصر بس ما كانش له كلمة مسموعة. اللي كان له كلمة هو السلطان، الناس القلاوين وأمثالهم. فكان شيخ الإسلام الثانية كان كثير استنفار لهم على حماية الشام وأرسال جيوش، هم مش عايزين يعني ضعفاء عن ان يثيروا جيش الاستطلاع، واختلافاتهم الشخصية ونحو ذلك كانت ادت الى ان يعرضوا على الشام مدة طويلة، لدرجة ان حصار دمشق لما الشيخ الاسلام تبعي خرج بنفسه، كان الوالي من قبل السلطان هيسلم الايه المدينة للتتار في الحصار، وهو الشيخ الاسلام تبعي الذي خرج بنفسه مع جماعة من اصحابه الى الملك التتاري اللي هو قزان من اجل ان يرده عن دخول الايه المدينة. كانت ازمة كبيرة جدا بلا شك، الناس كلها كانت قال ابن تيمية ده هيروح هيتقتل، بس هو كان شديد الحرص على عدم تسليم المدينة، مع ان الوالي نفسه الامير بتاع المدينة كان عازم على ايه على تسليم، والجنود فروا والامور كانت صعبة جدا. هو قازان ده كان اظهر الاسلام، ويعني يبدو انه كان عنده ايه يعني جهل عظيم جدا وليس رد عن الدين. فلما ذكروا شيخ الاسلام تيمية بان هو عامل اعمال فظيعة جدا في المسلمين، انه اذا كان مسلم يبقى لابد ان يرتدع عن ذلك ويترك هذا، فالرجل رجع وترك ايه دخول دمشق. فشيخ الاسلام تيمية يقول ان هو خاطب السلطان بقى لما قابله بعد كده، فقال ان اعرضتم عن الشام، ان اعرضتم عن الشام اذا ما فيش فايدة، انت مش هتجيبوا حد يدافع عنه ولا عايزين تخطوه، اقمنا له سلطانا. يبقى الواجب الشرعي علينا ان احنا هنقيم له سلطان تاني غيركم يحوطه وقت الحرب ويستغله وقت السلم، ان هو يحميه، والا فالامر لا يتسع ان احنا عشان في خليفه بس او سلطان ملوش دعوه وسايب الامور كما هي، يبقى ان احنا نسيب المسلمين ايه تضيع امورهم. قالوا لا، اذا فضلتم مستمرين على الاعراض ده وعدم حمايه الشام يبقى احنا هنقيم للايه للشام سلطان تاني، مع ان ده امر لا يجوز ان يكون في تعدد، لكن ده حاله ضروره، وان هو الواجبات الشرعية لابد ان تقوم اصلا، وانما كان الواجب ان يكون واحدا لكي تتم الواجبات على اكمل الصور. ويقول ان فرض ان الامة خرجت عن ان يكون لها امام واحد فصار لها عدة ائمة، او كانت طاعتهم للامام الكبير ليست طاعة تامة، او شاركوا الامارة وصاروا احزابا، يعني بقى داخل البلد الواحدة بايام المماليك بالضبط، كان واقع مثالية. طبعا كان بتكلم كلام مهم جدا في هذا المقام، لانه ايام المدنية كان دولة المماليك معروفة ان كل واحد مملوك بيبقى له اتباع وله هو بيسموه استاذ، كان هو مملوك لواحد، وبعدين نتيجة كثرة الاعتماد عليه اصبح له كلمة كبيرة جدا وسلطان، لدرجة ان هو اصبح هؤلاء المماليك اصبحوا هم الملوك بالفعل، لكن هم اصلا كانوا مملوكين ولكن لهم اعوان واتباع وحواشي، وكل واحد منهم له مجموعة، فكان بيحصل بينهم نزاعات كثيرة جدا. فبيقول اذا كانت طاعتهم للامام الكبير ليست طاعة تامة، يعني في امام بس كل واحد منهم له مجموعة والمجموعة دي مسمعش الا كلامه هو داخل البلد الواحدة، يقول فاذا اسقط عنه ذلك الزامهم بذلك، الامام الكبير ده محدش بيسمع كلامه، يبقى هو ازاي يتقال عليه واجب عليه ان يلزمهم باقامة الحقوق والحدود واقامة الشر، هو عاجز فسقط عنه الزامهم بذلك. يقول اذا اسقط عنه ذلك، عنه عن الامام، الزامهم بذلك، الزام المتفرقين دول باقامة الحقوق والحدود، لم يسقط عنهم القيام بذلك، لم يسقط عنهم هم، بل واجب على كل حزب القيام بذلك في اهل طاعته. يبقى كل مجموعة لازم تقيم الشرع في من يطيعهم، من يطيعونه، كل مجموعة لابد ان تقيم الشرع والحقوق والحدود في اهل الطاعة الذين طاعهم، وان كان ده تقصير، بس احنا بنقول ان الواجب الشرعي ان كل اقامة الواجبات الشرعية. ليه؟ لان الخطابات التي خطبت بها الامة في جميع فروض الكفاية كانت خطابات للايه للأمة. وذلك يقول قول من يقول انه لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه اذا كانوا قادرين قائمين بالعدل، اذا كانوا ذو السلطان ونوابه دول قادرين على اقامة الامر ده وكانوا قائمين بها بالايه بالعدل، والا فاذا كان السلطان عاجزا عن اموال اليتامى مثلا، يعني هو من ضمن الواجبات الشرعية على السلطان ان هو يحفظ اموال الايه اليتامى ويراعيها، فإذا كان عاجزا عن إقامتها عن حفظها، هو نفسه ما يقدرش يحفظها، لو حطيناها له وسلمناها له هيضيعها،
او هو نفسه اللي كان بيضيعها بنفسه بياكلها والعياذ بالله، لم يلزم دفعها اليه مع امكان حفظها بيده. يقول اذا كان مضيعا لاموال عاجزا عن حفظها، او هو او كان مضيعا لاموال اليتامى، لم يجب دفعها اليه مع امكان حفظها بيده. يبقى احنا ما نقولش لا ده انت كده دي وظيفتك، خد اموال اليتامى وانت تصرف انت ايه. يعني واحد على سبيل المثال يعلم انه هيضيع اموال اليتامى دي، يبقى ما نقولوش انت خد اموال اليتامى دي وانت قوم بيها وليس عليك انت، لا ده انا قادر على حفظها يبقى انا لازم ايه احفظها. يقول والاصل ان هذه الواجبات تقام على احسن الوجوه، فمتى امكن اقامتها من امير لم يحتاج الى اثنين، واذا امكن اقامتها بعدد وعدة من ومن غير سلطان اقيمت، ما لم يكن في اقامتها فساد يزيد على اضاعتها. فان كان فيها في اقامتها من فساد الولاة والرعية ما يزيد على اقامتها لم يدفع فساد بأفسد. يعني الشيخ الإسلام سمية بيقول انه الاصل من الواجبات الشرعية دي اللي هي إقامة الحدود، الجهاد في سبيل الله، رد الحقوق على أصحابها، رعاية أموال اليتامى والأرامل، نقول إقامة الجمعة، إقامة الجماعات، إقامة الأعياد، تعليم الناس الدين، ما دي كلها حفظ الدين نفسه، إن الناس محاربة البدع، دي أصلا واجبات مين؟ الإمام. أيام الخلافة الراشدة كان مين اللي بيصلي بالناس؟ هو عمر أو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مش كده؟ ومين اللي بيبعت للناس من يعلمهم الدين؟ الإمام. يعني نقول أيام الصحابة رضي الله عنهم كان عمر هو اللي بيبعت عبد الله بن مسعود ومعاذ وحذيفة، وهو اللي بيبعت الصحابة في أقطار الإيه؟ الأرض عشان يعلموا الناس الدين. تقول لي بقى مين اللي بعت الإمام الشافعي؟ ومين اللي بعت الإمام مالك؟ مين اللي بعت الإمام؟ مين اللي كلف الإمام البخاري إنه يجمع الحديث؟ حد كلفه؟ ده كان زمان بقى انفصل السلطان عن الايه؟ عن القرآن. فكان الأئمة دول هم اللي قاموا بالواجبات الايه؟ الشرعية دي، لأن ده أحد الواجبات المخاطبة بها الايه؟ الأمة الإسلامية. فكذلك في سائر الواجبات، كل الواجبات الشرعية دي الأمة خوطبت بها. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى واجب الحسبة، واجب الجهاد، كل الواجبات دي منوطة بالأمة الإسلامية، والحدود والحقوق وسائر الواجبات. فالواجب أن هذه الحقوق والحدود والواجبات تقام على أحسن الحدود. إذا كان في أمير يبقى لازم الناس إيه؟ يساعدوا على إقامة الإيه؟ الواجبات. طب وإذا ما كانش فيه وأمكن إقامة شيء منها يبقى يلزم إقامة الذي أمكن. طب إذا كنا هنقيمه بس هيترتب عليه فساد أكثر، يبقى لا ندفع فساد ليه؟ بفساد أعظم، لأن الله لا يحب الفساد، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراعاة المصالح والمفاسد فيه إيه؟ أمر لازم وواجب. قال شيخ قال الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح عبارة صاحب حدائق الأزهار اللي عمل عليه الشرح بتاعه السيد الجراد، يقول المصنف: ولمن طرح لشيء ولا إمام فعله بلا نصب على الأصح. ولمن صلح لشيء، الصالح لشيء معين في غياب الإمام، واحد على سبيل المثال صالح للقضاء، واحد صالح لرعاية أموال اليتامى، واحد صالح لجمع الزكاة وتفريقها، مش دي كلها وظائف الإمام؟ واحد صالح ل زمان ما إيه قادر مثلا على الجهاد في سبيل الله مثلا، يجمع الناس وعنده قدرة قتالية ويستطيع أن يفعل ذلك. يقول: ولمن صلح لشيء ولا إمام، يعني في غياب الإمام، فعله فعله، ولمن صلح لشيء ولا إمام فعله بلا نصب، له أن يفعل بلا أن ينصبه أحد على الأصح، يعني على الأصح من قبل العلماء. يقول الشوكاني شرحها: جاء المصنف رحمه الله بهذه الكلية، القاعدة الكلية، لما قدمه من الكلام في عموم الولايات. هو كان قدم قبل كده ان الولايات من الذي يقوم بالواجبات الشرعية دي؟ مين؟ الولاة. فبيقول: وينبغي ان تعلم ان تنصيب الائمة الثابت في هذه الشريعة ثبوتا لا ينكره من يعرفها من اقواله صلى الله عليه وسلم ثم وقوعه بالفعل. ما جبنا بعض الاقوال الدالة على وجوب الايه؟ اقامة الخلافة والامامة، ولا بد من وجود ولي امر، ولا بد من وجود امير، ولا بد من وجود اجتماع على خليفة. ووقوع ذلك بالفعل منه عليه الصلاة والسلام كان بيبعث الناس امراء، وبعد يقول ثم وقوعه بالفعل بعد موته صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فمن بعدهم اول حاجة عملوها الصحابة ان هم ايه؟ اقاموا الخلافة. ليس فيه ما ينفي، يقول ان تنصيب الائمة ده ليس فيه ما ينفي وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على افراد المسلمين. ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده كان خطاب لمين؟ للامة. كون الامامة وجدت ده ما يسقطش الواجب عن مين؟ عن بقية الامة، عن الامة ككل. وان كان الائمة هم المقدمون في ذلك والاحقون به، يعني مين اكبر ناس حقا في ذلك والواجب عليه اكتر؟ السلطان، انه اكتر واحد عنده ايه؟ عنده ايه؟ قدرة، مش كده؟ لانه القادر، فعشان كده واجب عليه هو، لانه اكتر واحد عنده قدرة. طيب يقول اذا فعلوا هم الائمة كان ذلك مسقطا لهذا الفرض المعلوم بالادلة القطعية في الكتاب والسنة والمجمع عليه من جميع الامة. وان لم يفعلوا، هم نفسهم تركوا الامر عن المنكر، لا هم نفسهم امروا بالمنكر ونهوا عن الايه؟ عن المعروف، مش كده؟ هم مش اقاموا الحدود، لا دول هم حرموا اقامه الحدود. هم مش جاهدوا، لا دول هم عاصوا البلاد للايه؟ للاعداء والعياذ بالله. او اذا هم ما عملوش الواجب الشرعي، او في الحقيقه ما عملوش، لم يطلعوا عليه، يقولوا او لم يطلعوا على ذلك. يعني واحد جوه مكان او في حته بعيده جدا ما عرفوش ان في منكر هنا، الائمه خليفه من خلفاء المسلمين ومجموعه موجوده والائمه والامام ده ما عرفش ان في هنا منكر من المنكرات، ماشي؟ او ما يقدرش يوصله، او لسه على بال ما يبعثوا له المنكر ده هيروح. فبيقول فاذا لم ان لم يفعلوه او لم يطلعوا على ذلك فالخطاب باق على افراد المسلمين. يبقى لسه الخطاب، لان الخطابات دي كانت مين موجهه لمين؟ للامه. ما يجيش واحد يقول انا اسيب اللي بيعمل المنكر ده عشان الخليفه موجود. لا، انت في وجود الخليفه، وجود الخليفه، الخليفه ولو كان خليفه راشد ولقيت انت منكر هو ما يعرفش بيه او ما يلحقش ينكره لو هتبعت له، يبقى انت فرض عليك ايه؟ ان انت تنكره، مش كده؟ وكل الواجبات الشرعيه كذلك. يعني لو ان الائمه دول وصلوا في مرحله مثلا في المثال عاجزين ان هم يبعتوا من يضيفوا الناس في الشام وهم قاعدين في مصر، يبقى اهل الشام يعملوا ايه؟ هم اللي يدفعوا العدو، مش كده؟ ويقيموا سلطان للشام عشان يدفع ليه؟ العدو. ده كلام الإسلام التامية معنا كده، لأن الواجبات لسه موجودة. مين اللي أمر وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؟ دي الخطاب موجه لمين؟ للأمة، فلا بد أن تقوم بها. يقول فالخطاب باق على أفراد المسلمين لا سيما العلماء، فإن الله سبحانه قد أخذ عليهم البيان للناس. ثم يقول الشوكاني ولا يصلح وجود الإمام مسقطا لذلك، مسقطا للأمر والنهي عن المنكر، ما يصلحش وجوده مسقط لان هو ما قامش به، لكنه اذا قام به بشيء منه وجب على المسلمين معاضدته ومناصرته، يعاونوه على اقامته. هو بيقوم به يبقى لازم كلنا نبقى معاه. طب هو ما بيقومش به، معذور او غير معذور؟ ولو كان خليفه مسلم، ماشي كده؟ فضلا ان ما يكونش الخليفه اصلا ايه؟ موجود، مفيش خلافه اصلا قائمه. فالخطابات، وان لم يقم به فالخطابات المقتضيه لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على المسلمين على العموم باقية في اعناقهم، معدودة في اهم تكاليفهم، لا خلوص لهم عنها الا بالقيام بها على الوجه الذي امر الله به وشرعه لعباده. يبقى نقولنا يبقى الامامة وجدت من اجل اقامة واجبات معينة. الواجبات دي الأئمة والخلفاء المفروض ان هم بينظموا هذه الواجبات كما ينبغي، يخلي دول لطلب العلم، يخلي دول للتعليم، يخلي ده للإفتاء، يخلي ده للجهاد حسب قدرة الناس وأنواعهم. نفترض ان هو قام بذلك، يبقى الواجب على المسلمين هم ايه؟ يعاونوه ويساعدوه ويطيعوا له ويطيعوه. لم يقم بذلك، اما مقصر او عاجز او هو ما فيش خليفة اصلا، يبقى الواجبات الشرعية دي في اعناق مين؟ ما نقولش لا دي في اعناق مثلا يعني المسلمين على سبيل المثال في فلسطين، ما نقولش الواجبات الشرعيه اللي عليهم في اعناق يهود براك مثلا، لان هو الايه؟ الخليفه مثلا ولا الامام. لا، الواجبات المسلمين دول عاجزين ولا يقدروا يهاجروا في الارض، هيروحوا فين؟ ومين اللي يقبلهم بالملايين دول؟ طب في واجبات شرعيه عليهم؟ ايوه في واجبات شرعيه. يقدروا يعملوا بعضها ما يقدروش يعملوا بعضها؟ يقدروا يعملوا بعضها طبعا، مش كده؟ يقدروا يعلموا الناس الدين، يقدروا يكون فيهم علماء مفتين يفتوا الناس، يقدروا الخصومات اللي بتحصل فيما بينهم ما يرفعوهاش للمحكمه الاسرائيليه، يرفعوها ل يعني تحكيم شرعي، ولا ما يقدروش؟ يقدروا، يقدروا يلموا الزكاه ويوزعوها على الفقراء والمساكين، يقدروا اموال اليتامى ما يسلموهاش لليهود، يسلموها لناس امناء منهم يرعوها، دي واجبات شرعيه. يقدروا من المراه اللي ملهاش ولي يبقى في حد من اهل العلم هو اللي يتولى تزويجها عشان لازم لا نكاح الا بولي. طب الحاجات دي معدوده في مهمات مين؟ مهمات الامه الطائفه الموجوده، خصوصا مين؟ لسه قايلها دلوقتي، خصوصا مين؟ العلماء. قال البغوي، الامام البغوي في شرح السنه: ان الامور الموكوله الى الائمه اذا غابوا عنها فانه يتولاها من ولد من المسلمين من غير امره من الائمه والخلفاء. الائمه مش قادرين يوصلوا او غابوا عنها، يبقى اللي موجود من المسلمين هو اللي يتصرف في الايه؟ في الامر ده. الكلام ده العلماء اخذوه منين؟ من الاصل الاولاني ان كل الخطابات كانت خطابات لمين؟ للامه. وتاني حاجه ان ده تطبيق الصحابه رضي الله عنهم. ايه اللي حصل؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث انس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اخذ الرايه زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب يعني قتل، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، ثم اخذها خالد بن الوليد من غير ام واحد. ففتح الله عليه الرسول عليه السلام خطب الكلام ده في المدينه والمسلمين في غزوه ايه؟ مؤته. كان الرسول عليه السلام محدد لهم ثلاث امراء. الاول كان زيد بن حارثه قتل، جعفر بن ابي طالب قتل، عبد الله بن رواحه قتل. المسلمين يعملوا ايه ساعتها بقى؟ ما لهمش امير عينه الرسول عليه السلام، عشان كده قال الرسول اخذها خالد بن الوليد من غير ايه؟ من غير امره منه عليه الصلاه والسلام. لكن المسلمين اتفقوا ساعتها ان لا، هيقتلوا ازاي؟ واحد يقول لهم اقدموا، ثاني يقول لهم تاخروا، ثاني يقول روح يمين، ثاني يقول ده مش ممكن، ده ازاي يكون في قتال وجيش موجود والمسلمين موجودين والرسول صلى الله عليه وسلم غائب عنه، وهيعملوا ايه؟ فاختفقوا على تقديم مين؟ احدهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. فاخذ الرايه خالد، فالرسول صلى الله عليه وسلم مدح ايه؟ هذا الفعل، واثنى عليه وقال ففتح الله عليه. وكان الفتح في الحقيقه عباره عن الايه؟ الانسحاب بالمسلمين وتحريض المسلمين. قال ابن حجر: فيه جواز التأمر في الحرب بغير تأنيث، أي بغير نص من الإمام. قال الطحاوي: هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. كلام واضح إن هو من كلام، أنا جايبين الكلمات دي خصوصا من كلام الأئمة المذاهب الأربعة، يعني كلام من أولاني، كلام من ثانية من الحنابلة، الشوكاني مجتهد مستقل، وابن حجر من الشافعيه، والبغوي ايضا من الشافعيه، والطحاوي من الحنفيه. قال: هذا اصل يؤخذ منه ان على المسلمين ان يقدموا رجلا اذا غاب الامام يقوم مقامه الى ان يحضر. وقال ايضا، وقال ابن المنير: يؤخذ من حديث الباب ان من تعين لولايه اصبح فرض عين عليه وتعذرت مراجعه الامام ان الولايه تثبت لذلك المعين، لذلك الشخص اللي ما حدش عينه بس هو تعينت عليه على اساس فرض ايه؟ عين عليه، تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما. كذا قال: ولا يخفى ان محله ما اذا اتفق الحاضرون عليه، لان هو هيبقى ايه؟ امتى يبقى الصالح لهذا الشيء هو الوالي شرعا فيه؟ يعني لو ان ما في اهل بلد ما فيش فيهم غير واحد بس يصلح للقضاء بينهم في فض الخصومات، يبقى اصبح فرض عين عليه. وده طبعا اذا اتفق الحاضرون، يعني لو كان في اثنين يبقى لازم يتفقوا على ايه؟ على واحد. قال ابن قدامه في المغني: فان عدم الامام، يفترض ان في حاله انعدام الامام، عشان كده البعض لما يقول لك لا ده ما فيش ابدا، الكلام في الجهاد ما فيش جهاد الا لما يجي الامام، ابن قدامه بيقول: فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتاخيره. طبعا بلا شك الامام، المسلمين بقى لهم 70 سنه، بل في الحقيقة أكثر من 70 سنة من قبل سقوط الخلافة العثمانية، ده الخلافة العثمانية كان جاي عليها أوقات خلاص الدولة دولة الرجل المريض، مش كده؟ قبليها ب 50 سنة كمان من يوم ما احتلت مصر والجزائر والحتت دي، والسلطان يعمل إيه؟ الخلافة العثمانية موجود بس مالوش إيه؟ مالوش سلطان، مين اللي كان يقدر يدافع وهم لا بيبعثوا جيوش ولا حاجة. جيوش الدولة العثمانية مستنهكة القوة، فكان المسلمين هم اللي دافعوا عن بلادهم. فإن كان عشان في سلطان ده، فإذا ما كانش في سلطان أصلا خالص، الناس تؤمر بالسكوت بأنها تذبح وتقتل وتنتهك حرمتها وتؤخذ بلادها، مستحيل. لابد أن يقام الجهاد، الناس تدفع عن نفسها. يعني اللي حصل في البوسنة، في كوسوفا، في البلاد دي، طبعا اللي حاصل من الفساد العظيم ان مين اللي بيدافع عنهم؟ الكفار. نتيجة كده مفيش اسلام طبعا هيقوم، مش كده؟ لكن لو المسلمين هم اللي قاموا بذلك بقى ايه؟ يقوم الدين ويحفظ، تحفظ الدماء والاعراق. يعني اللي حصل لما الروس احتلوا افغانستان، ما اتكلمش على تفاصيل ما حدث في افغانستان، على جملة ما وقع بس، ان المسلمين دفعوا عن نفسهم وسعوا الى تحرير هذه البلاد، كان الامر ده كان واجب شرعا؟ نعم، وإن كان يجب أن يتم بالمعنيين، يكون في جماعة بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، يعني لكن لازم يكونوا من أهل السنة ويجتمعوا على منهج أهل السنة، وكان يجب أن هم يدفعوا العدو اللي نزل، ما ينفعش أن هم يسيبوه كده. وكذلك في البوسنة، كذلك في كوسوفا، في كشمير، في كل الحتت دي، لا يجب على المسلمين أن هم يقوموا بما يقدرون. فبيقول إن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، لأن مصلحته تفوت بتأخيره، وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على مودي الشر. طب المسلمين دول غنموا غنائم أثناء الجهاد، يقسموا أربع أخماس الغنيمة وخمس في المصارف اللي منصوص عليها في القرآن. قال القاضي، قاضي أبو يعلى، ده استثنى، يعني المذهب عندهم إن كل الغنيمة هتتقسم بما فيها السبع. قال القاضي، القاضي استثنى، مذهب وجه في المذهب إن هو ما يقسمش بإيه؟ الإمام. قال ويؤخر قسمة الإمام حتى يظهر إمام احتياطا، فإن بعث الإمام جيشا وأمر عليهم أميرا فقتل أو مات فللجيش أن يؤمروا أحدهم كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه. وقد سبق نقل كلام القاضي عياض من الملكية في على حديث عبادة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأنه يجب على المسلمين خلع الكافر ونصب العادل، وذلك لا يتحقق إلا بشوكة وقوة، وهو لا يحصل إلا بمطاع وأتباع. بالتالي عشان كده بيقول إن طب لما إذا حصل من الإمام ردة وتبديل للشرع، وجب على أهل الحل والعقد خلعه وإقامة عدل مكانه. طب أهل الحل والعقد يعملوا مع بعض إزاي؟ لازم يكونوا يرجعوا لواحد، ولازم أمرهم يكون مردود لحد. قال الإمام الجويني في الغياث، وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلودون به، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعسوا أو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد العباد والبلاد. وقال أيضا، إذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، لأن زمان أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منكم. مين أولي الأمر دول؟ العلماء والأمراء. طب الأمراء مش موجودين، غابوا إزاي؟ إن هم لا يقومون بالواجبات المنوطة بالإيه؟ دين. يا إما هم نفسهم مقصرين، يا إما عاجزين، يا إما اللي متواجدين أمور كفار، العياذ بالله، زي قلنا البلاد اللي بيأخذها الكفار من الإيه؟ من المسلمين، ما هم المتولين الأمر فيها. يعني زي ما قلنا في فلسطين، مين اللي تولى الأمر والنهي فيها؟ اليهود كده. لو قلنا مثلا بلاد كتيرة، يعني كوسوفا دي مثلا دلوقتي، مين اللي تولى الامر والنهي فيها؟ الامريكان، معروف، مش كده؟ فالمسلمين مش يعني، ولذلك الواجبات الشرعيه دي اللي يقدروا يعملوه لازم يرجعوا فيه الى مين؟ الى علمائهم. عشان كده يقول، فالامور موكوله الى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم ان يرجعوا الى علمائهم. فإن عثر جمعهم على واحد، يقول إن عثر جمع العلماء دول الناس كلهم على عالم واحد، استبد أهل كل سقع بعالمهم، كل أهل ناحية ياخدوا العالم بتاعهم وهم يتصرفوا، لكن ده مش صح. الصح إن كله يجتمع على إيه؟ على مش قادرين، مش قادرين يسمعوا كلام، كل مجموعة وعايزة إيه؟ خلاص يبقى البلد دي مع العالم بتاعها، ولا البلد دي مع لغاية ما ربنا يأذن. وإن كثروا العلماء في الناحية، فالمتبع أعلمهم في كذا عام، المتبع مين؟ أعلم واحد فيهم. وإن فرد استواؤهم وفرضوه نادر، يعني يفترض إن كلهم زي بعض مستوى واحد لا يكاد يقع، فإن اتفق يعني حصل كده فعلا، فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال. فالوجه ان يتفقوا على تقديم واحد منهم. نقول لهم يا علماء انتوا اقعدوا وطلعوا لنا ايه واحد الناس ترجع وتسمع كلامه، علشان الناس تعمل ايه؟ لا يستطيعون ان يقعدوا عما يقدرون عليه من دفع الفساد. طيب، فان تنازعوا وتمانعوا وافضى الامر الى شجار وخصام فالوجه عندي في قطع النزاع الاقراء. يعني لو مفيش فايده ان يعملوا قرعه عشان يطلعوا واحد يبقى لازم يطلعوا ايه؟ واحد. فالكلام الذي سبق ان الواجبات الشرعيه المنوطه بالامه الاسلاميه مين المكلف ان يقوم بها؟ الامه، ماشي كده؟ الواجب ان يكونوا الخلفاء والائمه هم ايه؟ نواب الايه؟ الامه. ما قاموش بهذا الواجب نتيجه ان هم مش موجودين، نتيجه ان هم عاجزين، نتيجه ان هم مقصرين، يبقى كل واجب نقدر تستطيع طائفه من الامه ان تقوم به يبقى لازم تقوم به، ويرجعوا في ذلك الى مين؟ الى علمائهم. فتشمل هذه الواجبات اقامه الجمعه والجماعات والاعياد والتعلم جميع احكام الديانه. افترض انه في بلد من البلاد ما بعثوا لهمش خطيب جمعه، يبقى الناس تسقط عنها الجمعه، يبقى لازم يقيموا حد ايه؟ يقيم لهم الجمعه. او نفترض بقى ان ابعتوا لهم واحد ياخد الجمعه دي ليه؟ لذكر الله، مش كده؟ تذكير الناس بالدين. فلو ان واحد طلع يقول لهم البدع والضلالات والكلام المنكر وينسيهم الحلال والحرام بدل ما يامرهم بالحلال وينهاهم عن الحرام بيعمل العكس، يبقى الواجب على الناس انهم يسيبوه يعملوا ايه؟ جمعه ثانيه، مش كده؟ دي ما تبقاش هي دي الجمعه اللي ربنا امر بيها، طالما ان هو قادرين على اقامه الجمعه على الوجه الذي شرع الله. وكذا الجماعات والاعياد والتعلم لجميع احكام الديانه حتى يولى العلماء الملتهدون في كل جماعه، كل مجموعه من المسلمين في مكان لازم يبقى فيهم عالم يفتيهم باحكام الدين والحسبه والاماره والخلافه والجهاد بنواعيه الدفع والطلب ونظام القضاء والحكم وبيانات مقتضى الشريعه وتنفيذ هذه الاحكام من حدود وحقوق وتعذيرات ونظام المال الاسلامي القائم على سد حاجات المسلمين وخاصه فقراءهم واراملهم وايتامهم ووجود انواع المهن والصناعات التي يحتاج اليها المسلمون على الوجه الشرعي وغير ذلك مما بينه اهل العلم وادلته كتابا وسنه واجماعا من اوضح الادله. وهي كما يرى كل منصف مضيعه في اوقاتنا في واقعنا. يعني انت تيجي تدور على كل واحده من الواحات دي، ده بالعافيه الناس بتقيم الايه؟ الجمعه والجماعات والاعياد، مش كده؟ بالعافيه. اقول لك الجهاد قائم، الاماره اللي هي الخلافه قائمه، النظام القضاء موجود، نظام المال الاسلامي موجود، تنفيذ الحقوق والحدود موجود، كل الحاجات دي فروض غائبه، مش فرض واحد اللي غائب، ده معظمها غير موجود. فبنقول اما هذه الفروض مضيعه في اوقاتنا. فهل تسقط هذه الفروض عن المسلمين؟ ام هل هم يفعلونها الان؟ ام هل يمكن للافراد المتفرقين القيام بها؟ يبقى ازاي الناس كل واحد مش ممكن؟ ممكن ايوه يقوموا بالغسل مثلا، بالكفن، بدفن الموتى من دون فروض الكفايه، ممكن بعض دي يكون بافراد متفرق، مع ان اللي بيغسل لازم يجيب واحد معاه يساعده في الايه؟ في التغسيل والكفن. فلا، لكن الحاجات الكبيره لا يمكن. فلذلك نقول انه لا يمكن، الحق انه لم يقل في ذلك انه يمكن الافراد المتفرقين ان يقوموا بهذه الواجبات الا الخوارج فيما مضى، ولا يقول به في زماننا الا من ينكر شرعيه قيام الجماعات الاسلاميه لاداء هذه الواجبات. يبقى الاجتماع اصلا والعمل الجماعي واجب شرعا ليه؟ علشان اقامه الايه؟ الواجبات الايه؟ الشرعيه. مش واجب علشان ان واحد يبقى اسمه امير ولا واحد، لا ده واجب شرعي عشان الناس تقوم بالواجب اللي ربنا خاطبنا به، ان الناس تتعلم الدين والناس تقوم بما تقدر عليه من الواجبات التي ذكرناها. وهذه الواجبات لا تتم الا بالتعاون. والتعاون اذا اجتمع الناس لابد لهم من راي حتى يقوموا ايه؟ بالوجه الاكمل. لا تتحقق الشوكه الا لا تتحقق عن وجود طائفه الا بمطاعه. فهذه الامور كلها تؤدي الى يعني وجوب القول بلزوم الاجتماع لاقامه الطاعه الواجبه على الامه الاسلاميه. زي بنقول الواجبات الشرعيه دي اذا كلف بها احد من اهل العلم من هم في محلته، لما قلنا ان هم المفروض ان هم يكونوا كلهم يعني على كلمه على تقديم واحد، فاذا كان واحد لم يجتمعوا عليه لم يتفقوا على تقديم واحد، استقل اهل كل سوق بعالمهم او كل اهل بلد بعالمهم. فنفترض ان العالم ده امر احد من الناس بالقيام ببعض هذه الواجبات، فيصبح هذا فرض عين عليه، لانه اصبح هذا من اولي الايه الامر اذا كان هذا من الواجبات الشرعيه. ما يجبش من غير ما يكون واجب شرعا. يعني لو نفترض في وجود الخلافه الاسلاميه الخليفه المسلم قام وقال لواحد قوم صلي ركعتين نافله، هل له ان يلزم بذلك؟ لو الزم بذلك يبقى غلطان ولا يعتذر طاعته، لان هو زي ما قلنا هو موجود ليه الخليفه ده؟ علشان ايه؟ عشان يقيم الواجبات الشرعيه. مش من ضمن الواجبات الشرعيه صلاه الايه؟ النافله. فلو انه الزم الناس لانه ما يصلوا نافله يبقى حرام عليه، يبقى الراجل المبتدع وما يلزمش الناس انها ايه؟ تسمع كلامه، الا ان هو يرغبهم فيها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بايه؟ يرغبهم. الرسول عليه الصلاه والسلام هو الرسول عليه الصلاه والسلام دق باب فاطمه وعلي وقال الا تصليان؟ فقال انفسنا بيد الله ان شاء اقامنا وان شاء يعني لم يقمنا او يضعفنا. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا، قرا قول الله وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لبريره انها ترجع لزوجها، فقالت اتامرني؟ هي وثقت فصارت حره وزوجها كان عبد، فهي مخيره شرعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مشفق على زوجها مريد، ده كان بيحبها جدا ويمشي وراها في الشوارع وهي كرهاه جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيراقبها، كلمها في مغيث ده، فقالت رسول الله اتامرني؟ قال لا انما انا شافع. فقالت فلا اذا. يبقى لو جه واحد ده لو هو الخليفه نفسه شخصيا وقال لواحد ان هو ايه؟ يطلق مراته ولا زوجها ترجع ليه؟ لزوجها، يبقى غلطان، لازم يقول لهم انا ايه؟ انا شافع. طالما من حقهم ان هم يختاروا بيبقى ما ايه؟ محدش يلزمه بغير ذلك. ولو انه الزم بيه يبقى ما يلزمش. بالاولى بقى لما نيجي نسال هو العالم اللي هيقول للناس اعملوا كذا ما تعملوش كذا، ده على الوجوب ولا الاستحباب؟ فنقول واجب في الواجبات ومستحب في المستحبات، وما هو ما يجوزش لانه يامرهم بايه؟ بما ليس بواجب. بس ما هو دوره ايه؟ مال. طب ما هي واجبه باصل الشرع، ودوره ان هو بيحدد مين اللي هيفرض على الكفايه. ما هو واحد ده هيتعلم وده هيدعو وده هيخطب وده هيعمل، ما هو ممكن اي واحد يقوم بهذا، بس ممكن ما تبقاش على صوره مثلى اذا تم هذا الايه الامر. ما لازم نتفق ان واحد يطلع يخطب، ممكن لو اثنين قعدوا يتخانقوا على الخطبه انا عايز اخطب ثاني عايز يخطب، ما ينفعش، لازم واحد بس الايه اللي يخطب. ولو كلهم ما خطبوش وساووا المكان والناس قعدت من غير ما تصلي الجمعه، او واحد مبتدع طلع قال لهم بدع وضلال، يبقى اثموا بذلك، لان الواجب ان الناس تقوم بالايه؟ بالواجب الشرعي. معانا قلنا؟ فواجب في الواجبات ومستحب في الايه؟ المستحبات. وما يجوزش لهذا لولي الامر ده لو كان خليفه فضلا ان يكون من يقوم مقامه عند غيابه، ماشي؟ في بعض ما يقدر عليه، اذا كان الامر كذلك فبالاولى ان هو ايه؟ هيبقى ما يجوزش له ان هو يامر الناس بما لا يلزمهم ايه؟ شرعا. فحدود الامر والنهي، يعني ما ينفعش مثلا واحد يقول له امشي من هنا لابو قير ماشي رايح جاي 5 مرات الا لو في مصلحه شرعيه واجبه هتترتب على ذلك، وهو هيكتمها منه يقول له نفذ الكلام. علشان ايه؟ عشان انا مش قادر اقول لك ليه تروح تمشي كده. مثلا هو مثلا نفترض في حاله حرب مثلا، او بيقول لهم امشوا كده على الساحل عشان تبقى انت حرس ايه؟ حدود، يبقى رايح جاي ما توقفش وما تنامش 6 ساعات دي ما تنامش فيهم، 8 ساعات 10 ساعات ما تنامش فيهم، يبقى واجب عليه ان هو ايه؟ يسمع الكلام، وان كان هو شايف ان الكلام ده مش نافع او ملوش فايده. لكن هو هل يجوز ان هو يامره بيه عشان متغاظ منه مثلا؟ علشان نفسه يتعبه؟ او عشان يتحكم فيه ويقول له انت روح انت اقعد وانت انت تلبس ده وانت تعمل دي؟ لا، ده المفروض ان ده لو هو خليفه ما كانش يعمل كده، فضلا ان هو يقوم مقامه في بعض ما ايه؟ ما غاب عنه العلم. طب مش في عصبيه في التجمع ده؟ في عصبيه وتعصب مذموم ونحو ذلك؟ بنقول ايوه في عصبيه، بس مش سببه اجتماع الناس على الطاعه، ده سببه الجهل، سببه الهوى، سببه حب الرياسه اللي بيخلي الناس انها تتعصب. والا فمن غير العمل الجماعي الناس بتتعصب. قولوا لنا دلوقتي اهل اسكندريه الاسكندريه مع بعض والصعايده مع بعض والفلاحين مع بعض، مش بتلاقوا المنايفه مع بعض، مش بتلاقوا ان الناس دول بيتعصبوا لبعض احيانا؟ الاهلاويه والزمالكاويه مش بيعصبوا لبعض. اخبرني بقى مين اللي بيقود الامر ده. العصبيه دي وارده تحصل من غير ايه؟ من غير ما الناس تجتمع على حاجه. بالظبط كده اهل البلاد ممكن يتعصبوا واهل الشرع ممكن يتعصبوا. المهاجرين يوم من الايام تعصبوا لمهاجري والانصار تعصبوا ليه؟ يا انصار. والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوها فانها ممكنه. بس ما هدش المجتمع الاسلامي عشان يوجد ليه؟ يوجد مرض بل يعالج ليه؟ المرض. ماشي كده؟ زي بعض يقول لك الاسماء هي المشكله. هي ده العمل الجماعي ده واجب من غير اسماء ولا او بوجود الاسماء. بتاعت الاسماء دي لتحديد المنهج فقط عشان الناس كلها تقول النهارده احنا مسلمين واحنا اهل سنه. فالناس قالوا لا ده احنا اهل سنه على على منهج السلف مثلا. علشان نوضح المنهج الذي ندين الله به في قضيه الاعتقاد الجماعي بمعنى الاول. والا فالامر ده واجب شرعي من غير ما الناس تسمى ولا تقول. واجب عليهم يرجعوا لعلمائهم سواء سموا نفسهم جماعه ولا ما سماهاش. معنى كده؟ ولذلك يمكن ان يحصل التعصب بدون اسماء. ايوه نعم اقول لك ان بعض اتباع المشايخ اتباع شيخ معين واتباع شيخ اخر كل منهم له منهج في مسائل يسع فيها الخلاف تجد عصبيه شديده جدا مع ان الاثنين بيقولوا ان مفيش حاجه اسمها عمل جماعي ولا فيش مسميات وحرام التسميه وحرام وتلاقي العصبيه على اسدها لان مش ده سبب المرض. سبب المرض مش القيام بشرع الله مش التعاون على البر والتقوى هو سبب المرض ولا علاجه ان انا اقتل المريض. العلاج ان انا احارب الايه؟ المرض. احارب التعصب بان انا احارب الجهل بان انا احارب التقليد الاعمى بان انا احارب اتباع الهوى وحب الرياسه وان انا الناس تربى على المعاني الشرعيه وعلى الولاء على الكتاب والسنه وعلى فهم قضايا الخلاف مثلا ايه اللي يسع منه وايه اللي ما يسعش وايه الحب والبغض يكون في ايه؟ الحب يكون في ماذا والبغض يكون في ماذا؟ وهذه الامور كلها لو الانسان تربى عليها في اي مكان هيطبقها. ولذلك حتى لو وجدت المسميات يعني نقول مثال واحد على سبيل المثال انتسب الى جماعه من الجماعات فيها مخالفات شرعيه لكن هو نفسه على منهج السنه واعتقاد اهل السنه اخطا في ذلك لكن وقال لي الكتاب على سبيل المثال مثلا في اعتقاد اهل السنه والجماعه مثلا نقول للناس لا احنا مش هناخد منه على سبيل لان هو رجل مش منتمي الى الاسم الذي ينتمي اليه. لا الحب في الله والبغض في الله يقتضي ان انا احبه على طاعته دي وان انا اقبل منه الخير الذي قال. اقول لكم على سبيل المثال الدكتور عمر الاشقر مؤلف سلسله مش كده؟ الراجل ده من اخوان قلنا ناس حرام تقروا كتابه؟ لا. لكن لما في واحد ثاني مثلا الف كتاب في الصوفيه مثلا زي كتابتنا الروحيه قلنا ناس لازم نحذر ناس من الكتاب ده مثلا ان في بدع منكره يبقى لازم الناس تعرف الحق من الباطل. لو في واحد مننا اسمه سلفي ومنتمي لينا ومعانا وبعدين يسرق مثلا او يقوى لغيره او يترك الصلاه الواجبه او يغش الناس ويحتال عليهم نعمل ايه بقى؟ نقول لتابعنا ما حدش يقرب منه ولا نبغضه على ذلك؟ اذا قضيه الحب والبغض والتعصب لا للاسماء ولا للتجمع نفسه، المبنى ده على ما ورد في الكتاب والسنه وده هو علاج المرض ده ان احنا الناس تربى على ان يعني تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الاثم والعدوان. الرسول عليه الصلاه والسلام قال دعوها فانها ممكنه وما قالش لا ما فيش ولا مهاجرين ولا انصار بعد النهارده لان انتوا ما دام بوظتوا الدنيا يبقى نلغي المهاجرين والانصار. لا فضل المهاجرين والانصار موجودين ولكن قال دعوها فانها ممكنه. يجي يتخانق ما يتخانقش على هو مش عارف مين اللي ظالم ومين المظلوم. يجي يدور ويشوف الظالم ولو كان من اهل طائفته ينصره بانه يمنعه من الايه؟ من الظلم ينصر المظلوم مش ان هو علشان ده جايين يتخانقوا علشان ده مهاجري وده ايه؟ وده انصار. ده هينصر وهيضرب وده هينصر وهيضرب بناء على الاسماء او على التجمع المعين الاصيله المعينه. فده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سماها ممتنه ولا لغى التجمع ولا لغى الايه؟ الاسماء. ان شاء الله تكونوا فاهمين.